حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال وحدثنا موسى قال حدثنا مقيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقين جبال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهلك
يا أهللت
فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة. فلما كان في بعض الطريق حق فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ارقضي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي. قال موسى وأهلي بالحج. فقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول
الصدر
الله صلى
الصدر
الله عليه وسلم
يعني الصدر.
فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم. زاد موسى فأهلت بعمرة مكان عمرتها وطافت بالبيت فقضى الله عمرتها وحجها. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي. قال أبو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة فلما كانت ليلة الفضحاء ظهرت عائشة رضي الله عنها.
في هذا الحديث مسائل مشكلة في الحقيقة أشكلت على كثير من العلماء وفيها اختلاف حديث عائشة هذا. أما الاختلاف ففي قولها وكنت في من أهل بعمرة، فقد جاء في روايات عدة أنها قالت وكنت مفردة، اختلفوا في هذا. والصواب ما ذكر في هذا الحديث، وهذا الحديث متفق عليه هذا في الصحيحين والسنن، ولا شك في صحته ورواته ثقات، وهو من رواية عروة بن الزبير وهي خالته وكان يأخذ عنها، وهو من كبار العلماء الحفظة الذين يعتمد عليهم في هذا، ولم ينفرد بهذا فقد وافقه غيره. وأما قولها خرجنا موافين هلال ذي الحجة، يعني يظهر من هذا أنهم خرجوا مع هلال ذي الحجة، و خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج لما بقي 5 من ذي القعدة، يعني 25 من ذي القعدة قبل الهلال 5 أيام. ومعنى قولها إذن موافين هلال ذي الحجة يعني أنه وافانا في الطريق وقدم وصل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه لما مضى 4 ليال من ذي الحجة، فكان مسيره 9 أيام بين مكة والمدينة محرما. فسبق أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر 4 في مسجده هذا ثم خرج، فخروجه بعد الظهر اليوم 25. فلما وصل الميقات ذا الحليفة أقام صلى العصر 2، وسبقا قلنا هذا دليل واضح على أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز بلده، يخرج من بلده. فقهاء يقولون إذا عاد العامر من بلده قصر الصلاة وفعل ما يفعله المسافر، يعني من الإفطار وغيره، لأنه يجوز أن يعرض له عارض فلا يخرج، فلا يكون مسافر. والسفر أخذ من هذا أنه أسفر عن البناء وعن المحل الذي يكون به الإقامة، ففعل السفر على الترخص في السفر يكون إذا تلبس به خارجا من البلد. فأقام إلى الحليفة تلك الليلة، صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم لما صلى الظهر من الغد إذا الحليفة أحرم. وسبق أن الصواب أنه أحرم عقب الصلاة، وبين ابن عباس رضي الله عنه ذلك، وأن الاختلاف الذي جاء فيه منهم من قال أنه هل في مصلاه، ومنهم من قال أهل لما ركب راحلته، ومنهم من قال أهل لما على البيدة. وسبق في حديث ابن عمر أنه قال هذه البيدة التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما ركب راحلته. وسبق أن الإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية، وأن الإحرام معناه نية الدخول في النسك وليس التلبية، وإنما هو نية الدخول في النسك. إذا نوى الإنسان أنه دخل في النسك فقد أحرم، سواء تجرد من المخيط أو لم يتجرد. فإن كان لم يتجرد فمعنى ذلك أنه أخل بإحرامه، وإنما يفعل التجرد يعني يلبس الإزار والرداء استعدادا للدخول في النسك. ثم في هذا دليل على أن الأفضل والسنة الإحرام من الميقات وليس من البلد، من المدينة أو من خارج الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم، فهذه السنة التي لا يسع مخالفتها. أما ما مر معنا من الحديث أن من أحرم من المسجد، من المسجد الأقصى، فإن ذنوبه تكون محطوطة عنه مغفورا له، فإنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما جاء عن صحابته. وقول عائشة رضي الله عنها في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أصحابه، من أراد أن يهل بحج أهل به، ومن أراد أن يهل بعمرة أهل بها، فكانت في من أهل بعمرة، يقول وكنت في من أهل بعمرة. فهذا فيه دليل على أن الإنسان مخير إذا وصل الميقات، مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شاء أهل بحج مفرد ليس معه عمرة، وإن شاء أهل بعمرة ثم إذا فرغ منها أحرم بالحج، ويكون هذا اليوم الثامن سنة. ومن شاء أحرم بهما معا، يعني بالعمرة وبالحج. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، ويأتي خلاف العلماء في هذا، أن من العلماء من قال هذا خاص بالصحابة، وقد قال ذلك من الصحابة أبو ذر رضي الله عنه، قال هذه خاصة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذه هي السنة كما سيأتي. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل بحج لأنه ساق الهدي دليل على أن من أخذ معه هدي قبل أن يحرم أنه يتعين أن يكون قارنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، هذا هو الصواب كما سيأتي، كان قارنا، قرن الحج مع العمرة. وقول عائشة رضي الله عنها فلما كنت في الطريق حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ فقلت وددت أني ما خرجت هذا العام، يعني ما جئت للحج. فقال انقضي رأسك واغتسلي وامتشطي وارفضي عمرتك، ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعله الحاج. هذا المقطع من الحديث قد أشكل على كثير من العلماء، لأن عندهم أن المحرم لا يجوز أن يمتشط ولا يجوز أن يسقط من رأسه شيء، والامتشاط لا بد أن يسقط من الرأس شعر، والامتشاط هو مشط الرأس بالمشط، تسريحه، أن يسرحه. ولهذا قال النووي في شرحه لمسلم على هذا الحديث معنى امتشطي يعني أنها كانت ملبدة، وأنه أمرها بنقض رأسها وأن تدخل أصابعها عند الغسل، عند الغسل لتصل أصابعها إلى أصول الشعر. وهذا تأويل ظاهر، ليس هذا ظاهر الحديث، هذا تأويل هو بعيد. وهذا مسلك من مسالك العلماء في هذه. والمسلك الثاني أنه يجوز للمحرم أن يغتسل ويمتشط ولكن لا يقصد سقوط الشعر، فإن سقط شيء فليس عليه لو، وليس في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع العلماء ما يمنع هذا. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي دل عليه هذا الحديث صريحا، حيث أمرها بأن تمتشط يعني تسرح رأسها وأن تغتسل، وفيه دليل واضح على جواز الغسل للمحرم، لأنه بالإجماع أن عائشة أن المحرم إذا أحرم ثم حدث يعني المرأة ثم حدث لها الحيض ما انقضت عمرتها، إنها باقية محرمة كيف ترفض العمرة؟ فإذا ماذا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم وارفضي عمرتك؟ من العلماء من قال معنى ارفضي عمرتك يعني ارفضي أعمالها فقط، أما الإحرام فأنت باقية عليه، والتبسي وتلبسي بأفعال الحج، وهذا جاء صريحا في بعض الروايات، افعلي ما يفعله الحج، افعلي ما يفعله الحج. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أيضا أنه لما طهرت وأمرها بالإفاضة ثم أراد النفر يعني الخروج من مكة إلى المدينة، قالت له عائشة رضي الله عنها يخرج صواحبي بعمرة وحج وأنا أرجع بحج، قال يكفيك طوافك في البيت عن عمرتك وعن حجك، فإذن معنى أنها عمرتها معتبرة ولها عمرة، وأنه يكفيها طواف واحد في البيت عن العمرة وعن الحج، وهو طواف الإفاضة الذي فعلت. فعلى هذا إذن ما معنى كونها خرجت من مكة مع أخيها عبد الرحمن واعتمرت؟ معنى ذلك يقول الذين يقولون هذا القول إنه فقط لتطيب خاطرها، وإن هذه العمرة غير معتبرة، وإنما هي زيادة لا دخل لها في عمرتها السابقة وليست عمرة مستقلة، وإنما هي زيادة لتطيب خاطرها. والدليل على هذا أن هذه لم تقع منه صلى الله عليه وسلم ولا من أحد من أصحابه، لا الذين كانوا في مكة ولا الذين يأتون من خارج مكة، وإنما دليل الذين يجيزون العمرة بعد الحج أو العمرة المكية هي هذه القصة فقط، ليس لهم دليل غيره، اتخذوها أصلا لذلك. وعند الإمام أبي حنيفة ومن سلك مسلكه إن هذه ليست عمرة مستقلة وليست عمرة مكية، وإنما هي قضاء لعمرتها السابقة، وعنده يجب على المرأة إذا حاضت مثل ما حدث لعائشة أنه يجب عليها أن تقضي عمرتها كما فعلت عائشة، فإذن هي قضاء. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة وطوائف ممن تبعه. أما الذي عليه الناس اليوم فهم جعلوا هذه القصة أصل يعتمدون عليه في الائتيان بالعمرة، وربما أتى الإنسان في اليوم الواحد بعمرتين على هذا الأساس، وربما يأتي في الشهر الواحد بأكثر من 30 عمرة كشهر رمضان مثلا، بناء على هذا الحديث. والذي رجحه المحققون من العلماء أن الإنسان إذا أتى إلى مكة من خارج مكة الأفضل في حقه أن يبقى في البيت يصلي ويطوف أفضل من كونه يخرج يأتي بعمرة. أما أنها لا تجوز فلا تجوز، بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء لفرد من أفراد أمته صار كأنه للكل، ولكن الكلام في الفضل، هل لها فضل ثم هل هي عمرة؟ هنا الكلام، هل تعتبر عمرة؟ أكثر العلماء لا يراها عمرة وأنها لا تجزي عن العمرة، أما كونها يعني جائزة فهي جائزة لفعل عائشة جائزة. وزيارة البيت على كل حال مستحبة، وقد فعل ذلك عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة، البناء الذي بناه عندما انهدت فأسسها على القواعد الذي أرته خالته عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراها أنها قواعد إبراهيم، فزاد من جهة الشمال وأدخل أكثر الحجر في البيت وزاد في ارتفاعها 6 أذرع، فخرج إلى التنعيم وأحرم وأتى بعمرة واستلم أركان كلها. هذا فعل عبد الله بن الزبير، ومنهم من يستدل بفعله، ولكن المعروف عند الأصوليين أن فعل الصحابي إذا خالف النص أنه لا يعتبر وليس حجة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله وتركه كله سنة، إذا فعل شيئا تعين فعله، وإذا ترك شيئا تعين تركه، وقد ترك ذلك ولم يفعله أحد من أصحابه، وإنما مثل ما سمعنا رخص لعائشة تطيبا لخاطره. ومنهم من يقول معنى ارفضي انقضي رأسك امتشطي معناه رفض العمرة نهائيا والتلبس بالحج من ذلك الوقت، فهي تفعل هذا لأنها تدخل في نسك جديد، ومن السنة أن من دخل في نسك جديد أنه يغتسل كما يغتسل المحرم عند إحرامه في الميقات، وكذلك عندما يريد الذهاب إلى الحج يعني الإحرام بالحج، والسنة أن يكون يوم التروية كما سيأتي. الصواب هو ما سبق أن معنى ارفضي عمرتك يعني اتركي أعمالها، وأن الامتشاط ونقض الشعر وتسريحه على ظاهره، وأنه دليل على جواز ذلك للمحرم، يجوز أن يغتسل ويجوز أن يسرح شعره إذا لم يقصد سقوط الشعر، فإن سقط شيء بدون قصد فليس عليه في ذلك شيء. ثم جاء أنها تقول فلم أطهر إلا في المحصب يوم الصدر، وهذا في الحقيقة قد غلط العلماء من نقل ذلك. وجاء أنها في حديث صحيح في مسلم أنها طهرت يوم عرفة، ولكن الصواب أنها اغتسلت يوم عرفة. وجاء أيضا في الصحيح أنها طهرت يوم النحر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض، يعني تطوف بالبيت، وهذا هو الصواب. أما اغتسالها يوم عرفة فهو للوقوف، اغتسال للوقوف، فلهذا قالوا يسن الاغتسال في ذلك اليوم لمن تيسر له الوقوف في عرفة. وأما بقية الحديث فقد تقدم الكلام عليه. نعم.
قال حدثنا القعنبي عبد الله عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن لوكل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.
في هذا دليل على أن المعتمل الذي يكون مفردا ويكون قارنا وهو صريح أنه يبقى على إحرامه إلى أن ينقضي حجه بأن ينحر هديه ويرمي الجمرة ويطوف بالبيت، ولكن إذا فعل اثنين من ثلاثة جاز له الحل، رمي الجمرة والحلق والطواف، أما النحر فلا دخل له إلا أنه يعني في الثلاثة إلا أن الله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني لا بد أن يبلغ، والمحل يكون في المكان ويكون في الزمان، المحل المكان المكاني هو الحرم، أما الزماني فهو يوم النحر، فلا يجوز أن ينحر الهدي قبل يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وفي هذا دليل على أن القارن وكذلك المفرد أنه يكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وسيأتي ذلك صريحا في الحديث. ومع ذلك وقد اختلف العلماء في هذا. فمن العلماء من يوجب عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة، طواف وسعي للعمرة، وطواف وسعي للحج، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وكذلك طوائف كثيرة من الفقهاء، وفي هذا دليل على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، وهذا بالإجماع لم يخالف فيه أحد من العلماء، وإنما اختلفوا في الأفضل، أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل. فمنهم من قال إن الأفضل التمتع، أن يحرم بالعمرة والحج معا، بالعمرة ثم يفرغ منها يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل، ويبقى حلالا كأنه في بلده، ما يحرم عليه شيء، وهذا هو التمتع، هذا معنى التمتع. ثم إذا أراد أن يذهب إلى الحج إلى عرفات أحرم بالحج من المكان الذي هو فيه. ثم قال هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، بل كرر هذا مرارا، أمر به في أثناء الطريق كما سيأتي، ثم لما وصل إلى مكة صار بين الصفا والمروة أمرهم أمرا ملزما. لما سألوه ما هو الحل الذي نحل، قال حل الحل كله، الحل كله. ومنهم من قال كالإمام مالك رحمه الله إن الإفراد بالحج أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا، وسيأتي ذلك. ومنهم من قال إن القران أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ولا يمكن أن يختار الله جل وعلا لنبيه إلا الأفضل، ولكن بالاتفاق أن من ساق هديا قبل إحرامه أنه يتعين أن يكون قارنا، يتعين عليه أن يكون قارنا، لقول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والصواب أن الأفضل يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف الناس. فمن الناس من يأتي للحج من بلاد بعيدة ولم يسبق له عمرة، فالأفضل في حق هذا أن يكون متمتعا، أما سوق الهدي فيكاد يكون معدوم اليوم، ما هو معروف، ألا يستطيع الناس يسوقون الهدي لكثرة الزحام وكثرة الناس، الكثير من الناس يختار الإفراد لأنه ليس فيه هدي فيستريح من ذلك. أما من كان يعتمر في أثناء السنة، مثل الذين يعتمرون في رمضان مثلا أو في غير رمضان، يعني يعتمر قبل أيام الحج، فالأفضل في حقه أن يكون مفردا، أن يأتي بالحج مفردا. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه هذا بإجماع العلماء، هذا القول بإجماع العلماء، وقصده العلماء، علماء السلف، علماء الحديث قبل الفقهاء الذين يقلدون المذاهب. فهذا هو التفصيل الذي، أما ما جاء عن عمر رضي الله عنه، عن عثمان، عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة أنهم استحبوا أن يأتي الإنسان بحج مفرد، فهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، وإنما استحبابهم أن يكون الإنسان في سفر مستقل يأتي بنسك مستقل فقط لأنه يتكرر منه، فيكون هذا موافقا لما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الذي قصدوه، وقد جاء ذلك صريحا كما سيأتينا فيما بعد صريحا عن عمر رضي الله عنه صرح بهذا، فيحمل نهيه عن التمتع على هذا، وإلا فالمتعة جائزة بالاتفاق. أما ما يقوله بعض المتأخرين أو بعض المعاصرين من أنه لا يجوز للإنسان إذا لم يكن سائقا للهدي إلا أن يكون متمتعا، فهذا شذوذ ومخالفة للنصوص، لا يجوز أن يعول عليه. نعم.
قال حدثنا ابن السر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد فأما من أحل بعمرة أحل
من أهل بعمرة حل، ولكن في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم في أثناء الطريق، أمر الذين أهلوا بالحج أو أهلوا بالعمرة والحج أن يجعلوها عمرة، يعني يتمتعوا، فيه دليل واضح على أن الإنسان يجوز له أن يغير نيته من نسك إلى آخر بعد إحرامه، وقد جاء هذا صريحا في حديث أبي موسى الأشعري حديث علي بن أبي طالب، فإن أبا موسى وعلي كانا في اليمن زمن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا حاجين هما وغيرهما، لأنهما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحج فأراد أن حج معه، فلما أرادوا أن يحرموا ما علموا ماذا أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا في إحرامهم لبيك حجا كحج النبي صلى الله عليه وسلم، حجا كحج النبي، وش حج النبي؟ ما عرفوا، فهذا مبهم، شيء مبهم غير معلوم. لهذا قال العلماء يجوز للإنسان إذا أحرم إحراما مطلقا غير معين يصح إحرامه وينعقد، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى البيت يطوف ويسعى ويحل إذا لم يكن معه هدي. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى أن يجعلها عمرة وأن يحل، وقال له إني سقت الهدي فلا ولبت رأسي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله، فهذا دليل على أن الإنسان يجوز أن يغير نيته بعد ما أحرم نية لأخرى، وهذا عند كثير من العلماء لا يجوز، ولهذا قالوا هذا خاص بالصحابة، ولكن الخصوصية تحتاج إلى دليل، ولا دليل، بل جاء صريحا كما في صحيح مسلم أن هذا ليس خاصا بالصحابة، فقد سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم أعمرتنا هذه لعامنا هذا؟ فقال بل لأبد الأبد، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رحلتي وامتشطي وأهني بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم بعد مر. فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قال أبو داود رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه ولم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة.
في هذا دليل واضح على أن المتمتع يلزمه طوافين وسعيين، طواف لعمرته وسعي للعمرة. وأركان العمرة أربعة: الإحرام وطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذه لا بد منها، لا بد منها في العمرة، هذه أركانها أربعة: طواف الإحرام والطواف والسعي والتقصير أو الحلق. والأفضل إذا كان أيام الحج أن يقصر حتى يكون الحلق للحج، والتقصير يلزم أن يكون من جميع الرأس وليس من جزء من الرأس كما يفعله أكثر الناس، لأن الله جل وعلا يقول حلقين رؤوسكم ومقصرين. وإذا قال محلق الرأس أو مقصر الرأس فهو يعم الرأس كله، ولهذا يقول العلماء يلزمه أن يقصر رأسه كله لا من كل شعرة بعينها، يعني أنه لو أخطأ بعض الشعر لصح لجاز، ولكن عليه أن يعمم رأسه. وأما الذي يأتي بالحج مقرونا مع العمرة أو يأتي بالحج مفردا فهذا الحديث صريح في أنه يكفيه فيهما طواف واحد وسعي واحد. وأما الطواف أول ما يقدم مكة هؤلاء فإن هذا يكون طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، وطواف القدوم سنة ليس واجبا، لو تركه الإنسان ليس عليه فيه شيء، بخلاف طواف المعتمر المتمتع فإنه طواف فرض بل هو ركن تعين عليه. ولكن لو سعى على هذا القول، لو سعى بعد طوافه للقدوم هل يلزمه سعي بعد طوافه للإفاضة؟ الصواب أنه لا يلزمه، أنه إن كان سعى بعد طواف القدوم إذا كان مفردا أنه لا يلزمه طواف آخر. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهو يوجب طوافين وسعيين، يجب عليه. والعلماء ذكروا قاعدة عامة في جميع العبادات، قالوا إذا جاءنا عبادة قال بعض العلماء الحكم فيها مثل هذه، يعني الحكم فيها أنه يجزي طواف واحد وسعي واحد، وقال بعضهم لا يجزي إلا طوافين وسعيين، فإن لم يفعل ذلك فحجه غير صحيح، غير صحيح يعني ناقص غير كامل مدخول فيه نقص. يقولون القاعدة أن الإنسان يأخذ بالأحوط لدينه، يأخذ يعني بقول الذين يوجبون ذلك احتياطا وخروجا من الخلاف، هذا إذا لم يكن الإنسان عنده علم يقيني بأن هذا القول هو الصواب. أما إذا كان عنده علم أن هذا هو الصواب فلا وجه لذلك، لأن الحق لا يتعدد، هذا هو الحق هو الصواب، الحق لا يتعدد، والله جل وعلا له في كل مسألة حكم معين يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله، وليس كل مجتهد مصيب، لا، بل المصيب واحد من المجتهدين فقط، ولكن إذا اجتهد الإنسان وهو أهل للاجتهاد فأخطأ فخطأه مغفور وهو مأجور على اجتهاده، الأجر يكون على الاجتهاد، أما الخطأ فيغفر. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر وخطأه مغفور. وهذا يكون في كل مجتهد، ولكن بشرط أن يكون أهل للاجتهاد، أو يتخبط بلا علم، أو مثلا يسمع قولا قيل فيأخذه ويقول القول كذا وكذا أو الحكم كذا وكذا. والحقيقة أن الإفتاء في مثل الأحكام التي تتعلق بالدين الإسلامي أمره خطير جدا، لأن الذي يفتي ويقول الحكم كذا وكذا معناه أنه يقول إن حكم الله كذا وكذا، وهو مسؤول عن هذا، سيسأله الله جل وعلا. وقد قال العلماء إن هذا إظهار لحكم الله وإشاعة له بين الناس، فكأنك مثل ما يقول ابن القيم في كتابه الذي سماه إعلام الموقعين، والموقع معناه الذي يأمر بشيء ثم يوقع عليه، فهو يقصد بالموقعين المفتين الذين يقولون حكم الله كذا حكم الله كذا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم القضاة إلى ثلاثة، القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. أما اللذان في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار وإن اجتهد، وأما الذي قضى في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به. أصل الأول أن من حدث له حيض من النساء أو نفاس في أثناء الإحرام أنها تبقى على إحرامها، وأنها لا ينقص إحرامها ولا حجها ولا عمرتها بذلك، ولكنها ممنوعة من دخول البيت، يعني دخول المسجد الطواف به، لأن الحيض هو الذي سبب منعها. أصل الثاني أخذوا من هذا على أن الطواف يشترط له الطهارة، طواف تكون الطهارة شرطا له، وقد اختلفوا في هذا، ولكن أكثر الفقهاء صار هذا أصل عنده، وإنما الخلاف مع الإمام أبي حنيفة وأصحابه، فإنه لا يرى أن هذا شرط، وإنما هذا من الواجبات. ولو مثلا طاف المحدث صح طوافه عنده ولزمه شات، أما لو طافت الحائض أو النفساء أو الجنب فإنه يصح طوافه ويلزمه بدنه عند الإمام أبي حنيفة. على كل حال الجمهور على خلاف ذلك، جمهور العلماء على أنه أن الطهارة شرط اشترط لهذا اشترط للطواف. أصل الثالث الذي اتخذ من هذا الحديث أن الحائض والنفس تبقى على إحرامها بدون أن تفعل أفعالا تخرج بها عن الإحرام لا يجوز لها، وأنها تكون بذلك معتمرة وحاجة، فعلى هذا تدخل أعمال العمرة في الحج، أكون كأنها شيء واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت عن عمرتك وحجك. وطوافها الذي طافته في البيت هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج الذي لا يجزي الحج بدونه، عليه يدلنا هذا على أن العمرة دخلت في الحج كما جاء في الحديث أنها دخلت فيه إلى يوم القيامة. فهذا أصل. الأصل الخامس والرابع الذي أخذ من هذا الحديث: العمرة المكية، جعلوا هذا أصل، لأنها أمرها لما كان أراد أن يخرج، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها واعتمر بها. الأصل السادس أن التنعيم من الحل، وأن المعتمر إذا أراد أن يعتمر يجمع بين الحل والحرم، لابد أن يكون خرج من الحرم فيأتي بالعمرة من خارج الحرم فيجمع بين الحل والحرم، هذا أصل أيضا. وهذا يكون لمن ليس من أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم عمرة، أهل مكة لا عمرة عليهم، وإنما عليهم الحج فقط، من العمرة على من لم يكن من أهل مكة. والأصل السابع منها ما أخذوه من هذا: استحباب الاغتسال للأنساك، فإنها اغتسلت عند إحرامها للحج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، واغتسلت في الوقوف في عرفات، ولكن هل هذا عام لكل أحد أو لمن أصابه الحدث الأكبر؟ لأنهم يقولون هذا يخفف، وقد أمر أسماء بأن لما ولدت ذي الحليفة بأن تغتسل وتحرم بالحج، وهذا أيضا يعضد ما أمر أمره لعائشة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا طوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فأحل من لم يكن ساق الهدي.
هذا دليل على جواز فسخ الحج للعمرة، ولكن هذا القول من أفراد مذهب الإمام أحمد هو الذي تفرد به، أما بقية الأئمة فلا يرون ذلك، ومع ذلك فقد صح فيه 5 أحاديث صحيحة لا مطعن فيها أو أكثر. والواجب أن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمدة على هذا، فيجوز لمن أحرم بالحج إذا وصل مكة مثلا أو في أثناء الطريق أن يجعلها عمرة، بل هذا هو الأفضل، هو الأفضل في حقه إذا لم يكن اعتمر في تلك السنة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. قال محمد أحسبه. قال ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا.
قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا أحللت مع الذين أحلوا بالعمرة. هنا يعلل الصحابي أن هذا يريد به أن يكون الناس على شيء واحد على أمر واحد، وهذا أصل من أصول الكتاب والسنة، يعني عدم التفرق والاختلاف، فقد نهوا عن هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يكره ذلك كراهة عظيمة وينهى عنها، قد قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حتى في مسائل العلم ما ينبغي التفرق والاختلاف، ما أمكن الاجتماع، ولكن أكثر العلماء على أن قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت إلى آخره تطييبا لنفوس أصحابه، يقول ذلك تطييبا لنفوس أصحابه، لأن منهم من تمنع عندما أمرهم بأن يجعلوها عمرة، والسبب في هذا أنهم يرون في الجاهلية قبل الإسلام أن العمرة في أيام الحج من أفجر الفجور، يرونها من أكبر المحرمات، لهذا قال من قال من العلماء إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بذلك لإبطال هذه العقيدة وهذه الجاهلية، لإبطال ذلك، ولكن الصواب أنه أمرهم رفقا به، لأن الإحلال بعد الإحرام فيه ترفه وفيه تنعم، لكونه يفعل الشيء الذي حضر عليه أسهل له وأرفق به من أن يبقى محرما منذ أحرم من الميقات إلى أن ينتهي من حجه، ولا شك في هذا. ومع ذلك إذا جاء أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب طاعته، والسبب الذي تمنع منه الصحابة تمنعوا من الاستجابة لقوله من أول وهلة هو ظنهم أنه ما أمرهم بهذا إلا رفقا بهم، وأن الأفضل خلافه، هذا الذي دعاهم إلى ذلك، وإلا لا يمكن أن يعرفوا أن أمرا من الأمور محبوبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمرون به ثم يتمنعون منه، لا يمكن. لهذا قال لهم هذا القول. وفي هذا دليل على أن التمني للأمور المستحبة الفضيلة في الأمور المستقبلة، أو قولة لو لبيان حكم يلزم الناس، أنه لا بأس به، فلا يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لو تفتح عمل الشيطان، ما في الحديث الذي رواه مسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله ويفعل ما يشاء، فيكون هذا في الأمور التي فيها اعتراض، اعتراض على القدر، اعتراض على الشرع، تضجر بذلك أنه أو يعتقد أن الأسباب نفسها تؤثر في أقدار الله وتمنعها لأن يقع خلاف ما قدره الله، من كانت هذه عقيدته فهذا من المحرمات العظيمة التي توعد قائلها بأنه من المعذبين، وقد جاء أن هذا من فعل المنافقين والكافرين، ما ذكر الله جل وعلا عن المنافقين لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ما تستطيعون أن تمنعوا الموت بفعل الأسباب، لهذا قال ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو كان الإنسان في أي مكان حصين يراه لا بد أن يأتيه الموت، ولو كانوا في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني أن قدر الله لا بد من نفاذه لا بد، وأن لو ما لا صنع لها ولا عمل لها إلا التأسف والحزن والاعتراض على الله واتباع الشيطان. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أقبلنا مهنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهنة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عرفة.